الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهل السنة في لبنان، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 94 بعد 100 الأولى. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Väter, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Tessir al-Fiqh, die Erleichterung des Fiqhs. Und ich begrüße euch, die Bezüglichen im islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
barakatuh. مازال الحديث موصولا مع كتاب الصيام. بعد أن بينا فيما مضى من لقاءات مفهوم الصيام وحكم صيام رمضان، تكلمنا عن آداب الصيام وعن مكروهات الصيام وعن مفسدات الصيام، تكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، تكلمنا عن المسافر والمريض، الحامل والمرضع، الحائض والنفساء، الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة. انتقلنا بعد ذلك للحديث عن الأحكام المتعلقة برمضان كصيام الجوارح وتفطير الصائمين، وانتهينا في الدرس الماضي من تلاوة القرآن بالتدبر. في هذا اللقاء سنقف مع مسألة أيضا من الأهمية لمكان تتعلق بالصيام، وهي الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. ما هي الأحكام المتعلقة بالاعتكاف؟ هذا ما سوف نوضحه في هذا اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, die Definition des Fastens zu beschreiben und die Angelegenheiten, die das Fasten unnötig erklären oder die verbündeten oder verhassten Angelegenheiten, ebenfalls diejenigen, die auch essen dürfen, die Kranken, die Reisenden, die ihre Perioden bekommen haben, das Frauen bzw. die Schwangeren, die stillen Personen. Und im letzten Vortrag sind wir fertig geworden mit dem Thema, den Koran rezitieren. Und heute, inshallah ta'ala, fahren wir fort mit einem weiteren Punkt, nämlich Al-I'tikaf in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Al-I'tikaf in den letzten 10 Tagen von Ramadan.
ونبدأ بتعريف الاعتكاف. ما المقصود بالاعتكاف؟ في لغة العرب يطلق الاعتكاف على ملازمة الشيء، ملازمة الشيء والمواظبة والإقبال عليه، سواء كان خيرا أو كان شرا. فمجرد الحبس على الشيء أو الالتزام به والوقوف عليه، ده يسمى إيه؟ اعتكاف. قد يكون هذا الاعتكاف في الخير وقد يكون في الشر. الدليل قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. عاكفون هي أصنام باطلة، إنما المشركون كانوا يلزمونها ويحبسون أنفسهم عليها من باب الدعاء والاستغاثة والذبح لها إلى آخر هذه العبادات التي تصرف لغير الله. فسمي ذلك بالاعتكاف. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أيضا في قول نبي الله موسى عليه الصلاة والتسليم للسامري: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. ظلت عليه عاكفا أي كنت ملازما له معتكفا على عبادته. فهذا مفهوم الاعتكاف في اللغة العربية. معتكف يعني حابس النفس على ما اعتكفت له. عشان انت حتى يقول لك ايه ده طول النهار عاكف على الهاتف، يعني ملازم بايش؟ للتليفون، حابس نفسه عليه ما بيتحرك وهكذا. هذا مفهوم الاعتكاف في اللغة، الملازمة وحبس النفس على الشيء والإقبال عليه. طيب إيه مفهوم الاعتكاف في الشرع؟ قال الفقهاء: هو لزوم مسجد، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. إيه؟ يعني مش للنوم؟ لا، مش للنوم خالص. جل من يعتكف في رمضان جاي ينام، عامل لك الخيام ونايم لي جوه الخيمه طول النهار والليل، ولما يقوم للتراويح عايز الضرب، عايز حد يضربه عشان يصلي، وتقوم للصلاه بالعافيه ويقول لك انا معتكف. معتكف ايه؟ هو ده اعتكاف؟ ده مش اعتكاف. نام في بيتك، نام جنب الزوجه الله يهديك، ما تجيش تقرفنا في المسجد وتقول ان انت معتكف ويبهدلوا المساجد. الاعتكاف مش كده خالص. الاعتكاف لزوم المسجد لايه؟ للعباده. انا جاي اعبد. النبي كان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد مئزره وطوى فرشه، مفيش نوم خالص. نوم ايه بقى في العشره دول؟ طوى فرشه وايقظ اهله. انما نروح المعتكف تسمع الاصوات بقى، اصوات الشخير او الله العظيم واخوه يا اخي سبحان الله كده، وليه حاجه ايه ده يا ابني؟ يقول لك اصل المعتكف نشرب الشاي بقى. الله يكرمك يا عبد العزيز. ده غير كده بقى، شوفهم على الاكل والشرب بقى بيتخانقوا مع بعض علشان كوبايه ياجورت، فضايح. وبعد كده يقول لك انا معتكف. لا، انت مش معتكف، انت مش معتكف، حضرتك هربان. فجينا لقنبه تنام فيها واكل وشرب على الجاهز، مش اعتكاف. ما تكذبش على نفسك. المعتكف يعني طول الليل قيام، المعتكف طول النهار تلاوه للقران، المعتكف مجاهد في اعمال الطاعات والبر، مش جاي ينام لي في المسجد. فدي قضيه نخلي بالنا منها قوي في الاعتكاف. قال الفقهاء: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: هو لزوم مسجد لعبادة الله جل وعلا. لماذا؟ قال: إن الطاعة هي موافقة المأمور سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا، وتصير طاعة بالنية. أما إذا قلنا لعبادة الله فهو التذلل والخضوع. شوف المعنى الدقيق ده بقى. يعني شيخ الإسلام رحمه الله سماها عبادة. ليه؟ لأنها بتحمل معنى زائد عن الطاعة، اللي هو التذلل والخضوع. لأن الطاعة ممكن يطيع لكن ما فيش نوع افتقار ولا تذلل. مثل كثيرين بيصلي لكن هل خشع قلبه؟ هو ده السؤال. هل تذلل وافتقر؟ هو ده السؤال. فشيخ الإسلام قال دي عبادة، لأن العبادة بتحمل معنى إيه؟ الخضوع والتذلل. يعني أنت جاي تتذلل لعظمة ربك في الاعتكاف. قال: وهو الذي يليق بالاعتكاف. اللي يليق بالاعتكاف ايه؟ انت تركت الدنيا اهو، تركت البيت والاولاد والزوجه عشان تنقطع لايه؟ للعبادة، تنقطع للعبادة وتتذلل لعظمة الله رب العالمين. قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني عابدون، مش كانوا بيعبدوا التماثيل والأصنام؟ ما هذا نوع من التذلل، درجة أنهم كانوا يخشون غضبة الأحجار، حسن يغضب عليك الإله ومصيبة، فخاف متذلل وخاضع. سبحان الله، أي متذللون خاضعون. وأيضا في قول موسى للسامري: الذي ظلت عليه عاكفا، يعني متذللا له خاضعا له. وطبعا الفرق يسير بين الطاعة وبين العبادة في هذا الباب وباب الخضوع والتذلل. ما حكم الاعتكاف؟ مسألة بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Lasst uns nicht einmal Artikel definieren. Es gibt die Definition in der Sprache. Das heißt, dass wir an etwas anhängen. Mulazamatu Shay, dass wir an etwas anhängen und immer wieder machen. Einen gewissen Andrang verspüren, eine gewisse Hingabe diesbezüglich mitbringen. Das ist Artikel, das Anhängen an etwas. In der Scharia, in der Religion, sagen die Gelehrten, die Gelehrten Fuqaha, rahimahumullah ta'ala, wa radiyallahu anhum ajma'in, die haben gesagt, Al-I'tikaf ist das Anhängen in einer Moschee, um Allah Azza wa Jal zu gehorsam zu leisten. Um Allah Azza wa Jal gehorsam zu leisten. Und diese Information ist sehr wichtig für jeden Einzelnen von uns, der im Ramadan in den letzten 10 Tagen eine I'tikaf will. Denn gehorsam zu leisten heißt es nicht, in der Moschee zu schlafen. Viele von uns, außer diejenigen, die Allah Azza wa Jal geschützt hat oder segnet, nehmen ihre Matratzen und schlafen Tag und Nacht in der Moschee und die kriegen dafür kostenloses Essen und hauen eher von ihren Ehefrauen weg, als dass sie Allah Azza wa Jal dienen wollen. Und diese Art von I'tikaf ist natürlich hier nicht gedacht. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er I'tikaf verrichtet hat, hat er seine Schlafsachen zusammengenommen oder aufgeräumt, weil es ist nicht Zeit zum Schlafen, und er hat seine Familie aufgeweckt. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala war ein bisschen detaillierter. Er sagte nicht, anhängen in der Moschee, um Allah gehorsam zu leisten, weil jeder kann Allah Azza wa Jal gehorsam leisten, ohne die Taten des Herzens mitzubringen. Darunter ist zu verstehen, dass man zum Beispiel betet, aber im Kopf ist man woanders. Deswegen sagt Ibn Taymiyyah, Sheikh Islam, rahimahullah ta'ala, es ist das Anhängen in der Moschee, li'ibadati Allah. Das heißt, Allah Azza wa Jal anzubeten. Al-Ibada in diesem Fall sind die beiden
Eigenschaften. Abdul Qadir. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
الله يكرم. جزاكم الله خير. وزع على الناس.
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ Er sagt, was sind das für Götzen, die ihr ständig anbetet oder an denen ihr ständig hängt? Und dieses عاكفون hier in der آية heißt, dass man die Götzen anbetet. Und wie wir bereits wissen, dass Ibrahim a.s., sein Vater, hat ja das Volk früher an Götzen angebetet und sie hatten sogar Angst vor den Götzen, was sie über sie denken. Und deswegen haben sie ihn Tag und Nacht angebetet. Und jetzt, insha'Allah ta'ala, werden wir zum nächsten Urteil rüberspringen, nämlich Al-Hukm, das Urteil des Al-I'tikaf.
حكم الاعتكاف أنه سنة للرجال وللنساء. الاعتكاف سنة للرجال وللنساء. الدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي قول الله تعالى أيضا: وأنتم عاكفون في المساجد، في آيات الصيام سورة البقرة. فده دليل المشروعية، مشروعية الاعتكاف. السنة المطهرة، عندنا السنة العملية والسنة القولية أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان التماسا بليلة القدر، وورد أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من رمضان، فلما انتهى منها جاءه جبريل عليه السلام قال: يا محمد، إن الذي ترجو ليست هاهنا، يعني ليلة القدر ليست في العشر الأوائل، حمك الله. فاعتكف العشر الأوسط من رمضان، فلما انتهى منها جاءه جبريل عليه السلام يقول: يا محمد، إن الذي ترجو ليست هاهنا. فاعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال: التمسوها بالعشر الأواخر من رمضان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان يعتكف العشر الأواخر التماسا لليلة القدر. ولذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الإمام البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فالاعتكاف سنة. وعند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما صلوات ربي وتسليماته عليه. وأما الإجماع فقد حكى الإجماع كثير من العلماء والفقهاء، فحكي فيه الإجماع لأنه سنة، إلا ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كره الاعتكاف. وهذا القول اختلف حوله الفقهاء والعلماء. فريق قال أن الإمام مالك ما قال بالكراهة، وفريق نسب القول إليه. وعلى كل، حتى وإن نسب القول إليه قال الفقهاء فهو قول مرجوح يقدم ما ذهب إليه الجمهور وفق الأدلة من الكتاب والسنة. وهنا مسألة مهمة دقيقة، قد يختلف بعض الفقهاء في مسألة، لكن هذا الخلاف يكون ضعيفا، يكون مرجوحا، فلا ينبغي التمسك به، لكن نعمل بما عليه الكتاب وصحيح السنة وما حكي فيه الإجماع في مثل هذه المسائل، ودي قضية مهمة. فنقول هذا القول إن نصب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فهو مرجوح، مرجوح يعني هناك الراجح وفق الدليل الذي يقدم عليه كما ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة. أيضا في اعتكاف المرأة بعض الفقهاء من الحنابلة يرى كراهة اعتكاف المرأة إن كانت شابة، وأيضا هذا القول ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه. فقد اعتكفنا نساء النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ومنهن الشابة كعائشة رضي الله عنها. إذن الدليل على خلاف هذا القول، فيسمى هذا القول أيضا مرجوحا. لكن نقول المرأة إذا اعتكفت ينبغي عليها ألا يؤثر ذلك على عمل بيتها، فإن أثر فلا تعتكف. ليه؟ لأن الاعتكاف سنة، والقيام بواجبات الزوج واجبة، وإن الله تعالى يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. لكن الزوج هيعتكف وانت هتعتكف لا حرج، ما دام هو معتكف اصلا فيجوز لك ان تعتكف كمان في المسجد اللي هو فيه وخلاص القضيه كده. انما هو مش معتكف، لظروف العمل أو لظروف كذا، واعتكافك كامرأة يؤثر على واجباته، يبقى نقول لك لا تعتكفين، لأن شرط الاعتكاف كنافلة ألا يؤثر على بياع الواجبات. وده اللي قاله ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. بل نهى النبي المرأة أن تصوم نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه. يعني إيه؟ من الصيام النافلة الاثنين والخميس من كل أسبوع. هي تريد أن تصوم الاثنين وزوجها موجود معها في الحضر مش مسافر، لا يجوز لها الصيام إلا أن تستأذن منه، لربما يكون له حاجة وهذه واجبة، فلا تقدم هي النافلة على الواجب. إنما في صيام الفرض فلا، ما ينفعش تستأذن في الفرض. لا، بنتكلم على صيام إيش؟ النافلة التطوع. إنما صيام الفرض يا شيخ ربي ينفع؟ ينفعش. فإذا ده تعظيم لحق الزوج يا إخوة. ولو علمت المرأة حق زوجها عليها ما استقامت. إنما الآفة في الإعلام الموجه لنزع الاستقرار من بيوت المسلمين عن طريق البرامج النسوية والسنجل، وما تسمعيش كلام الزوج وخدمته مش واجبة، ولو قال لك اعملي لي شاي مش واجب عليك تعملين يا ولية، ده الواد عبد العزيز بيعمل لي شاي اهو، ما بالك بالزوجة هتعمل لي ايه؟ صح يا واد عبد العزيز؟ وبيعمل لي شاي العروسة كمان، الله يبارك لك. تيجي انت تقولي ان الزوجة ما تعمليش شاي؟ على النقيض بقى في الشغل بره البيت، المدير بتاعها بتعمل له قهوة وعارفة حبات السكر قد ايه، وعارفة قدر الملش اللي هتحطه على القهوة قد ايه، وبتقعد تمسح له المكتب قبل ما يدخل حضرته، مدير لازم تنظف له المكتب وناس تنشط له مية كمان على باب المكتب، ووقفه له زي الدبابان، وممكن ما تعجبوش او يرميها في الشهر، ولا اصبري عشان الراتب عشان المدير. طب ما الزوج ده اللي شغال وبينفق وبيتعب ده، طب اعتبره زي المدير، ولا يا عبد العزيز نعتبره مدير، المدير بتاعها اللي بره. يا رب سلم. تنظر الى التناقض الغريب والعجيب في افساد المرأة المسلمة. وللأسف الجاهلات من النساء يستجبن لهذه الدعوات الإبليسية الشيطانية التي تؤدي لخراب بيوت المسلمين وضياع الأسرة وضياع الأولاد. بقت تنبل زوجها في البيت، اعملي شاي، لا يعمل لنفسه، طيب حاضر، طب في أكل، هات لك علبة تونة، ما تزوج ليه ده بقى؟ مصيبة، احنا ناقصين يعني، يعني هينفق ويفتح بيت وكمان يجيب تونة، مشكلة ايه يا جماعة والله. طب ما هو كان عايش بالتونة من زمان يا شيخ رياض، صح؟ وما كانش فيه بقى لا بيت ولا فيه تكاليف، ده راح جاب شبكة ودفع مهر وعمل أسرة، وبالآخر قال ما تعملوش كوباية شاي، ممكن يصير تعمل له قهوة يعني، هو ما بيشربش الشاي، إن كان كده ماشي اعملي له قهوة، المهم تعملي. طبعا ينتبه لمثل هذه الدعوات الباطلة التي تؤدي إلى عدم استقرار البيت المسلم. فالمرأة في بيتها تسمع وتطيع لزوجها في المعروف، تقوم على خدمة زوجها وبيته وتربية أولاده، فهذا واجبها واجبها. والعرف عند النساء الفضليات هو ذاك. فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها وأرضاها كانت تخدم عليا، بل كانت تعمل بالراحة. الراحة دي بقى آلة كده ما يعرفهاش الجماعة بتوع ألمانيا هنا، إنما الجيل القديم اللي كان عايش في البادية وعايش في الريف عارف يعني إيه الراحة. حجرة ضخمة كده بيطحن عليها الحبوب، القمح عشان يبقى دقيقا، تطحن طول النهار شغالة لما ايديها تشققت، وهي من ابنة رسول الله. ولما راحت للنبي تطلب خادما يرفع عنها معاناة العمل، النبي قال لها: ولعلي هل لكما في خير من خادم؟ قال: وما هو؟ قال: إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 33 وفي رواية 34. وما قال لها لا تخدمي علي، ودي بنت النبي، وما أرسل علي خدمتك غير واجبة عليها، هات لك خادم أو اخدم أنت. وهي ابنة رسول الله يا جماعة. صفية كانت بتعد الطعام للنبي في بيت عائشة، في ليلة غير ليلتها وفي بيت غير بيتها. هكذا الفضليات يقمن على خدمة النبي. صحابيات أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها، بنت الصديق أخت أم المؤمنين عائشة، كانت تحت الزبير بن العوام، يعني زوجة الزبير بن العوام. مش هنقول بقى بتخدم الزبير، دي كانت بتخدم فرس الزبير. اي والله العظيم الزبير عنده فرس، فكانت تذهب لتحمل النوى على رأسها من الأرض لأقطعه النبي إياها بعيدة عن دارها، تروح تحمل النوى على رأسها عشان تطعم فرس الزبير. مش هنقول تخدم الزبير، ده بتخدم فرس الزبير. ودرج الفضليات الصالحات من أمهاتنا وجداتنا على ذلك. تتجد المرأة سبحان الله تقوم على خدمة زوجها، تطهي له الطعام وتغسل له الثياب، بل وتكوي له الثياب وتنظف بيتها وتقوم على تربية أبنائها وهي راضية شاكرة. دلوقتي لا، هي قاعدة للمنكر والبديكير وعايزة تشتغل برة تروح للمدير، إنما تخدم الزوج اوعي. تقول لها كده اوعي 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 تخدميه. وللأسف رؤوس جهال ممن ينتسبون للعلم زعموا يفتون بذلك للأسف، ونسوا أن تلك الفتاوى ليس مجالها الفضائيات ولا الخطب ولا المواعظ، دي بتكون فقط عند النزاع أمام القضاء. لو حدث ظلم من زوج لزوجة ووصل للقاضي عشان يحكم بينهم وطالبت بحقها مثلا في إرضاع أولاده، لا حق الرضاع يديها مقابل الرضاع، وطلبت بحقها في الخدمة يعطيها حق الخدمة، عند ايش النزاع لما يكون في ظلم وجور، انها مش نقول لها خدمته غير واجبة ونفسد عليها حياتها، وبعد كده لما يتدمر بيتها تندم حيث لا ينفع الندم. وزي ما يقولوا عندنا اهل مصر كلمة يا ريت ما بتعمر بيت، يا ريتني ما سمعت كلامهم. خلاص هنقول بقى عنزة ولا طارت، خلاص انتهت القضية. هذه قضايا خطيرة جدا جدا يا إخوة. إذن اعتكاف المرأة سنة ما لم يؤثر على بيتها وخدمة زوجها، فإن أثر فلا اعتكاف لها. نعم.
Das Urteil des Katikers ist eine Sünde sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Allah sagt im Heiligen Koran: Reinigt mein Haus für diejenigen, die den Umlauf vollziehen. Umlauf ist jetzt Tawaf. Und die sich dort zur Andacht zurückziehen. Hier ist die Katikers gemeint. Und die sich Allah vorbeugen und niederwerfen. Eine Ayah in Surat Al-Baqarah. Sagt Allah Azza wa Jalla, dass ein Atikaf an sich eine Anbetungsart, die man tun kann. Und diese As-Sunna ist ebenfalls in der Lebensart des Propheten wiederzufinden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat stets die letzten 10 Tage des Ramadans Al-Atifal, Al-Atikaf verrichtet. Zunächst einmal hat er den ersten 10 Tage des Ramadans verrichtet und daraufhin kam Jibril und sagt zu ihm, den Tag, den du suchst, ist nicht hier zu finden. Darauf hat er die mittleren 10 Tage des Ramadans genommen und dort Atikaf gemacht. Und Jibril kam zu ihm runter und sagte zu ihm, der Tag, den du suchst, ist nicht hier zu finden. Und in den letzten Tagen von Ramadan hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nimmt diese letzten 10 Tage von Ramadan und achtet darauf. An Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما إن يبليسهم عن البخاري رحمه الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم هات شيء لذلك من تعالى رمضان الأبكار Verrichtet, verrichtet. Und ebenfalls die Überlieferung von Abi Huraira, radiallahu anhu, sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die letzten 10 Tage I'tikaf gemacht hat. Und im letzten Ramadan des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bevor er gestorben ist, hat er sogar 20 Tage I'tikaf gemacht. Im Großen und Ganzen sagen wir, Al-Ijma'a, die Übereinstimmung der Gelehrten sagt, dass dieses I'tikaf eine Sunna. Außer Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala sagte, Al-I'tikaf ist makruh, Al-I'tikaf ist verpönt bzw. verhasst. Aber diese Aussage des Imam Malik, manche sagen nein, er hat es nicht so gesagt, andere sagen doch, er hat so gesagt, ist eine Meinungsverschiedenheit in der Gelehrten. Letztendlich sagen wir, diese Aussage von Malik, auch wenn es gesagt haben sollte, ist marjuha. Marjuh in dem Fall ist, es gibt ein anderes Urteil, das dagegen spricht mit einem Beweis dafür, nämlich den Beweis, den wir gerade erwähnt haben, die Überlieferungen von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Hanabilatu, rahimahumullahu ta'ala, haben gesagt, es ist verpönt oder verhasst für eine Frau, weil sie jung ist. Und wenn sie jung ist,
Jamila. Schade.
حتى جميلة
ولا صغيرة مش لازم تكون جميلة
لا مو مشبه eine junge Frau ist verpönt oder verhasst Al-Aqtikaf zu verrichten. Diese Aussage ist ebenfalls nur marjuha. Das heißt, es gibt Beweise für das Gegenteil, nämlich die Frauen in der Lebenszeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, auch die jungen Frauen wie Aisha radiallahu anha hat Al-Aqtikaf verrichtet. Natürlich darf man Al-Aqtikaf nur machen, wenn man den Ehemann in keinster Weise negativen Einfluss weitergibt. Das heißt, nur wenn der Ehemann hier damit einverstanden ist, dann darf sie erst Al-Aqtikaf machen. Und hier hat der Sheikh Abdullah einen kleinen Ausdruck gemacht bezüglich der Rechte der Ehefrauen gegenüber den Ehemännern. Und er sagte weiterhin, wenn die Ehefrauen oder die Gelehrten sagen ebenfalls, wenn die Ehefrauen die gewaltigen Rechte des Ehemanns auf wenn sie kennen würden, dann würden sie sich nicht so verhalten. Die Frauen dürfen zum Beispiel die freiwilligen Fastentage nicht fasten, wenn der Ehemann nicht damit einverstanden ist. Natürlich gilt das nur für die freiwilligen Fastentage, aber für die Pflichttage wie Ramadan zum Beispiel, da braucht man nicht die Zustimmung des Ehemanns. Und es gibt leider sehr viele Schujuch heutzutage, die andere Fatwa angeben, wo man sagen würde, wo denn den Ehefrauen erzählt wird, du musst deinem Ehemann kein Tee vorbereiten oder du musst ihm kein Essen vorbereiten. Putzen muss er nicht, er kann selber putzen. Nirgendwo in der Sunna, nirgendwo im Koran steht drin, dass du deinem Ehemann Tee vorbereiten musst zum Beispiel. Diese Versuchung, egal oder sie alle zum richtigen Weg bringen, ist natürlich alle Aussagen falsch, nämlich die Tochter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Ali ibn Abi Talib geheiratet hat, hat ihre Hände waren dermaßen, ich will sagen zerfetzt, aber beschädigt von der Arbeit im Haushalt, dass sie zum Propheten gingen. Sie gingen beide zu früh und sagten, ja, Rasulallah, ich kann nicht mehr arbeiten, es ist viel zu viel für mich. Und sie hat, subhanallah, ich meine, wenn wir Arbeit sagen, das ist richtige Arbeit gewesen. Früher hatten die in unsere Heimatländer, gibt es einen riesen Stein, wo man quasi Getreide malen kann. Man kann Getreide malen. Damit man Mehl daraus macht, mit viel Kraft benötigt man, um das irgendwie zu drehen. Und das hat sie gemacht. Und die sagte, ja, sallallahu, ich kann das nicht. Meine Hände werden zerfetzt. Und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, der hat nicht zu ihr gesagt, ja, Fatima, mach das nicht. Ich hol dir einen Diener. Ich meine, früher, die hatten sogar viele Diener gehabt. Also, es war halt nichts Ungewöhnliches, wenn jemand einen Diener hatte. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, natürlich konnte er sich einen leisten, aber trotzdem hat das nicht getan. Er sagte, bevor er schlafen geht, sagt Subhanallah 33 Mal, Alhamdulillah 33 Mal und Allahu Akbar 33 Mal, in einer anderen Überlieferung 34 Mal. Und daraufhin wird Allah Azza wa Jalla euch Kraft geben. Aber er sagte nicht, arbeite nicht oder ja Ali, lass deine Frau nicht so viel arbeiten, hilf ihr. Nein, er sagte, lese diese Bittgebete und Allah Azza wa Jalla wird dir dafür Unterstützung geben. Safiya, radiallahu anha, die Ehefrau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sie hat ebenfalls den Propheten Essen vorbereitet. Wo? In einem anderen Haus, aus ihrem Haus, einer anderen Ehefrau, in einer anderen Küche, hat sie für ihn gearbeitet. Asma, radiallahu anha, immerhin, die Ehefrau des Zubair, radiallahu anha, sie hat nicht nur für Zubair gearbeitet und ihm alles getan, was er haben wollte, sondern ebenfalls den Pferd von Zubair. Sie hat kilometerlang ist sie gelaufen und Nahrung für den Pferd, für das Pferd geholt und getragen, damit er was zu essen bekommt. Und nicht nur für seinen Ehemann, sondern ebenfalls für ihren, für seinen Pferd. Das heißt, die Ehefrauen, egal, oder die Frauen an sich, egal, ob die jung sind oder nicht, für sie ist es ebenfalls eine Sünde, die Al-Atikaf zu verrichten, wenn die Ehemänner nichts dagegen haben.
طب ما الحكمة من الاعتكاف؟ ابن القيم له كلام طيب في هذا الباب نذكره لكم، وقد ذكره في كتابه الموسوم بزاد المعاد في هدي خير العباد. قال: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعياته على الله تعالى ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، يعني صلاح القلب في الإقبال على الرب بالكلية، قال: فإن شعث القلب لا يلم إلا بالإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام أي كثرة الطعام والشراب وفضول مخالطة الأمان، فضول المخالطة بالناس يعني الإكثار طبعا بيضيع الوقت وبيتعب القلب. قال: وفضول الكلام، الكلام في كل شيء، كثرة الكلام، وفضول المنام، النوم الكثير، اللي رايحين يعتكفون عشان ينامون بيقول لهم فضول المنام بيخلي القلب شعثا، واحنا جايين عشان نلم القلب ونجمعه على الله عز وجل. ومش معنى كده ما تنامش يا شيخ رياض، لا تنام قليلا يعني هم 10 ليالي، فتنام قليلا، لكن مش جاي بقى تجد غالب النهار نايم وغالب الليل نايم، وتجدهم سبحان الله اخي في الطريق نايمين على ظهورهم الاخوه منهم، يعني الامام بيصلي بيطول في التراويح، فهو الاخ يعمل ايه بقى من دول؟ طول النهار كان نايم في الخيمه بتاعته، وطبعا قاعد كان بيجيطن طعام في الفطور ما شاء الله عليه، ما هو معتكف بقى عايز ياكل يعوض مثلا، يعني يجي لك بقى في التراويح الإمام يكبر وده نايم على ظهره على الأرض، يفضل نايم لغاية ما الإمام يخلص الفاتحة ويخلص الربعة والربعين اللي يكرهون في الركعة الأولى، يجي الإمام يركع يركع ورا الإمام كتك الخيبة. طب يا خايب تعبان لا تكبر مع الإمام واقعد، دي نافلة، كبر واقعد صح يا شيخ رياض، ويجوز لك حتى أن تصلي النافلة وأنت نايم على جنبك إذا كنت مريضا أو متعبا. انما سبحان الله يا اخي الجهل ده مشكله. وتلاقيه والله العظيم مره دخلت المسجد قديم في بلادنا مش دلوقتي يعني، فاتنين اخوه اثناء التراويح نايمين على ظهورهم، واحد في اول الصف والثاني في اخر الصف، تخيل بينظروا لبعض ويضحكوا، الامام بيقرا والله العظيم، يعني حاجه يا شيخ متعبه جدا. يعني الاعتكاف ده لم يثمر فيكم خشيه ولا تعظيما للصلاه؟ فبقت مشكلة. وقلت لكم من قبل مرة في الاعتكاف دعاني بعض الإخوة للإصلاح بين المعتكفين، كانوا متخاصمين المعتكف، إيه والله العظيم، والله يا إخوة، فكان معايا أخ وذهبنا لهم بليل بعد ما خلصنا التراويح، ذهبنا لهم بليل. طبعا ما شاء الله بقى تخش المسجد مطبخ وكله خيام، وتمشي كده بجنبك بين الخيام، ودخلنا على الإخوة المعتكفين، والله يا إخوة إيه يا جماعة زعلانين من بعض ليه؟ كله عشان كوباية زبادي اللي انتوا بتسموها الياجورت، اللي بنسميها زبادي في مصر، علبة زبادي بلاستيك كده عارفينها الياجورت دي، أخ يا عيني من الإخوة لقى علبة زبادي مركونة فأكلها، كانت بتاعة أخ تاني، قامت الدنيا بين الخنتين عشان كوباية زبادي، دول معتكفين خلي بالك. طبعا كان الحل ان احنا نزلنا جبنا كرتونة زبادي، اه والله العظيم في 24 علبة، قلنا فين صاحب العلبة؟ كم يكفيك فيها؟ الكرتونه كان بلد، بس المهم القلوب يا جماعه مش علبه زبادي. فتخيل بقى الحال ده يا اخوه، عشان بعض يقول لك الامه مال حالها كده تعبانه. هل تكون تعبانه طبعا. الام مريضه يا اخوه والله. يعني سبحان الله، فين حقائق الاعمال؟ فين حقائق العلم وثمره العلم؟ ودي قضايا خطيره جدا جدا. طبعا مش الكل كده، احنا بنذكر بس مواقف من باب التربيه، لكن الحمد لله في اخوه افاضل في المعتكف ما شاء الله، اهل همم واهل طاعه وعباده، ويضرب بهم المثل. كان يقول لك الاخ فلان ده سبحان الله يخلص التراويح ويبدا في التهجد مع نفسه، يقرا في الليله 5 اجزاء سبحان الله، لدرجه ان من كتر التعب كان يتكئ على عصاه وهو يصلي بليل. في اخوه ما شاء الله افاضل عارفين يعني اعتكاف، ويقضي يومه به في القران. في حال السلف يا اخوه، يعني السلف الصالح في رمضان كان يختم احدهم كل 3 ليالي مره من اول رمضان، يبدا يختم القران ايه في كل 3 ليالي مره، اذا دخل عليه العشر الاواخر يختم في كل ليلة مرة، يعني يقرأ 30 جزءا في اليوم بالليلة. الله أكبر. يعني حاله إيه ده؟ يعني يصلي الفجر يفتح القرآن لغاية الظهر، يصلي الظهر يفتح القرآن لحد العصر، يصلي العصر يفتح القرآن لحد شو عبادة تلاوة. مش القضية كده اللي فيه، احنا بس ما بنذكر مواقف اسمها المواقف التربوية تحذيرا من هذه الآفات في مقام العبادات. فإذا قال: وفضول المنام، قال: مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى. طول ما أنت كده مشتت نفسك، تأكل كتير وتشرب كتير وتخالط الناس كثيرا وتنام كثيرا، القلب يتشتت ما يوصلش. هيوصل إمتى لله ده؟ علشان كده كان من هدي النبي يا اخوه حتى قبل الرساله كان يذهب الى غار حراء في جوف جبل، لان القلب محتاج لخلوه بالرب جل جلاله، محتاج تنعزل عن الدنيا. جربوا كده في مره تعزم يوم كامل تغلق الهاتف بتاعك وتعكف على العباده والطاعه. لو تروح مثلا كده مكان محدش يعرفك فيه وتقضي 2 3 يومين بعيدا عن الانترنت والصور والناس و و و، هتجد القلب بقى جميع يتلذذ بالعباده، لان القلب ده محتاج للقرب. فالنبي كان يذهب الى غار حراء يتحنث الليالي، يترك مكه بضجيجها بصخبها بشركياتها بعبثها، ويخلو بربه جل جلاله حتى جاءه جبريل عليه السلام بإقرأ. النفس محتاجة لنوع خلوة كده، لازم يكون لك خلوة مع الله عز وجل حتى لو بليل. اعمل في بيتك غرفة بعيدة عن تكنولوجيا العصر، ما فيهاش غير المصلية والمصحف بتاعك والحامل بتاع المصحف، قيام ليل وتلاوة قرآن، وجرب جرب بدل ما طول الليل برضو على الفيسبوك وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، أو مشاهدة الأفلام أو المسلسلات أو الكورة أو كذا. القلب بيمرض، لأن حياة القلب في القرب من الرب عز وجل. فاجعل له خلوة مع الله عز وجل. لازم حتى أنت في عمل الدنيا لازم لك عطلة، عامل لكم يومين اجازه صح ولا غلط؟ سبت واحد عطله ليه؟ الجسم نفسه محتاج لراحه من كثره الايه؟ الجهد للدنيا، محتاج يرتاح. طب ما بالك بالقلب ده بقى، ده محتاج خلوه بالرب جل جلاله، محتاج يخلو بالله تعالى. عشان كده كان النبي يقوم الليل حتى تورمت قدماه. ما دي تربيه عباد. فنخلي بالنا يا اخوه. قال: أو يضعفه أو يعوقه أو يوقفه، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب. جاب لك صيام رمضان وصيام النفل ليه؟ عشان يقلل من قضية الأكل والشرب اللي هتبعدك عن السير. كل ما تاكل كتير تجيلك تخمة، ولما تجيلك تخمة مش تعرف تفكر، ولما ما تعرفش تفكر هتخطئ في الآراء والأفكار والأقوال. عشان كده قال لقمان لولده: يا بني إذا امتلأت المعدة خرست الحكمة ونامت الفكرة، ما تعرفش تفكر، وقعدت الأعضاء عن العبادة، ما تعرفش تعبد بقى خلاص. عشان كده جل من يحدثون الفتن والمشاكل في المساجد في تراويح رمضان اللي أكلوا كثيرا. والله العظيم جاي كده ما شاء الله حامل في 9 شهور من كثرة الأكل، ده يصلي إيه ده؟ ده وعيتك صودك يا إمام بقى، الله يعينك لما يكون بيصلي وراك أمثال هؤلاء، مصيبة كبيرة جدا. فعشان كده كنت قديما في مصر كنا بنصلي على طول بجزء في رمضان، يعني غير بالليل بقى التهجد براحتنا. فكنت كده في صلاة العشاء، يا جماعة احنا بنخفف في صلاة العشاء، وصلاة العشاء فريضة إنما التراويح نافلة ونحن نطيل في النافلة، فمن لا يقوى على الإطالة يصلي من قعود، وإلا فلينصرف راشدا ويصلي في بيته ولو أن يحمل المصحف أو يقرأ بالإخلاص فقط لأنها نافلة. ليه؟ عشان نحد العقبات والمشكلات. ده جاي مليان أكل، فده مش هيعرف يصلي وراك ركعتين إلا بفتن ومشاكل. وتلاقيه والله العظيم كان بعضهم بين الأذان والإقامة في العشاء بينام وبيشخر، والله العظيم من كثرة الأكل. يقول يا حج صباح الخير، يا حج عايزين نصلي. يقول ده حتى لما جينا ألمانيا هنا في 2008 كنا نصلي في المسجد في التراويح، كلكم يعرف هذا، في التراويح أو التهجد، وتسمع الأنغام الموسيقى ورا الأخ نايم وعمال يخبط بقى ويشخر ولا على باله، والمسجد هناك كان كبير فبيعمل صدى، فأنت تحس إن في قطر جاي وراك. إيه ده يا جماعة في إيه؟ نايم الأخ، يا جماعة صحوه طيب ينام في البيت، جاي هنا ليه؟ ما يروح ينام في البيت. شرع الصيام للحد من فضول الطعام والشراب عشان تخفف شوي، عشان تريح المعدة شوي. طيب قال: ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، لأن كثرة الطعام بتعيق القلب يا إخوة عن يسير إلى الله عز وجل، مليان. وكل ما تملأ من الطعام خد عندك الآفات والمشكلات بقى، تجد عمال بم 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 كركبك بطنك، عايز تدخل الحمام تقعد ساعتين، تعبان هتصلي امتى؟ مفيش صلاة خلاص. وكمان بقى الجماعة بتوع الهريسة والشطة والكلام ده كله هيتعبونا معاهم بقى، صح؟ ويقعد بقى ويعمل لك بقى أصوات. عشان كده قلت لك تيجي انت ساعات هنا بتيجي تصلي تلاقي البطن عمالة تزمر. يا جماعة في لحسن الناس يتفكروا حاجة، يا جماعة ده من جوه مش من بره، هو الأكل هنا ملخبط، فتلاقي عمال كركبه طق 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 بوم بوم، حاجه بقى كده غريبه جدا جدا. يجي يقول لك لا قلل بقى شويه من الطعام. الله يبارك فيك، لازم تقلل من الطعام. عشان كده بنقول احنا فاهمين رمضان فهما خاطئا الا من رحم ربي وعصم. المفترض رمضان صيام، يعني التقليل من ايه؟ من الطعام والشراب. لا، ده احنا بناكل في رمضان ما لا ناكله طول السنه، اي والله العظيم. وكأن رمضان منافسة في الطعام، تجد كده على المائدة يجي 50 صنف، الملفوف والمفكوك والمحمر والمشمر والمدور، يا رب سلم يا جماعة. ايه وبعد كل هادي عبد العزيز بقى حلويات، دول شوية شبكية، ده طبق مهلبية، وهو راجل مفكوك قد كده وشوية قمر الدين وشوية كشاف وقتنا سودة، هنصلي امتى بقى؟ هي دي المشكلة. فيقول لك لا، ده مش رمضان، رمضان التقليل من الطعام والشراب. فشرع الصيام من أجل هذا، عشان القلب يسلم من الشهوات ويرتقي لرب العباد. قال: وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخرى ولا يضره ولا يقطعه عن المصالح العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده. يعني المفترض المعتكف بيعمل ايه؟ اول حاجة بيعمله يغلق هاتفه، ما في هاتف خلاص ولا في انترنت، انا معتكف، انا معتكف، مش بص معتكف كل شوية بقى طول النهار قد التليفونات. اعتكاف ايه ده بقى اللي انت معتكف؟ خش كده المعتكفين اكنه في اي بي رجال اعمال ما شاء الله، اللي معاه تليفونين ثلاثة وخطين ثلاثة طول النهار اللي عمال يتصل. هو يا عم الحاج هو انت هربان من الشغل جاي تشتغل هنا من المسجد؟ يا عم الحاج الله يهديك، ده اعتكاف. سيب الهواتف بقى خلاص، سيب شلاغل الدنيا، انت جبت لنا بالدنيا جوه، ده احنا جينا عشان نهرب من الدنيا، جبت لنا انت الدنيا في اعتكاف. والأدهى والأمر بقى لو في احد المشايخ معتكف معانا نشيل هموم الدنيا بقى بمشاكل الدنيا والقرف يا عم الحاج، سيبه يعبد ربنا هو كمان، سيبه يعبد ربنا. لا ازاي بقى لازم يا شيخ؟ ايوه اصل انا عندي مشكله، مش وقت مشاكل، احنا في عباده وطاعه، ابعد الله يصلح حالك. هو انت جايب مشاكلك للمعتكف؟ فما ينفعش يا جماعه، يبقى لازم نفهم مقصود العباد. زي ما بقول لكم دايما نبقى في رمضان والناس صايمه وتعبانه واحنا عمالين ننظم عشان افطار السنتين تقعد عشان تاكل لقمه. يا شيخ انا عندي مساله يا ابني، وده وقته والله انا صايم يا ابني زيك طول النهار ما باكلش والله، عايز اكل لقمه. وهو بقى ايه شغال وانت بقى تفتي وهو عمال يضرب ولا على الخد. يا ابن الله ما تشغلش الشيخ دلوقتي يا ابن الله، دي الناس صايمه مش وقت سؤال. فلازم الانسان يكون فقيها، يعرف الوقت والزمان، يعرف الحال. ربنا علمنا اياكم، قولوا امين. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخالق. ما فيش اشتغال بالخالق، بل الاشتغال بالخالق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مرضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك بأنسه به يوم الوحشة في القبور حيث لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم، غير كده ما يبقاش اعتكاف، يبقى لاعب، يبقى تمسح في السنن بضدها. يقول لك انا معتكف، فين المعتكف؟ عامل لي مشاكل طول النهار في المسجد ورايح لي وجاي لي بالتليفون بتاعك، اي اعتكاف هذا؟ واعد لي ما شاء الله قدام انجاره الفتح، اي اعتكاف هذا؟ وطول الليل عمال تاكل وتشرب، فين الاعتكاف ده يا شيخ رياض؟ ما تقول لهم يا عم الحاج انت، قلنا يا شيخ رياض الكلام ده مش مينفعش كده يا شيخ رياض، مش انت عالم هذه البيئه؟ في رمضان طيب هيقول لكم في رمضان بهذا القدر هنكتفي، لان لسه باب الاعتكاف يحتاج الى تفصيل. في عندنا بقى شروط الاعتكاف ووقت الاعتكاف وما يصح في الاعتكاف وما لا يصح وما يجوز وما لا يجوز، مسائل كثيره جدا تحتاج الى تفصيل وبيان. إن كنت البقاء وكان اللقاء، وأترك المقام للمترجم ليترجم.
Wir werden natürlich das Ganze zusammenfassen, nur die nützlichen und wichtigen Angelegenheiten werden wir erwähnen. Die Weisheit von einem Advokat, von einem Priester ist, wie dem Kalim Imam Allah Ta'ala auch gesagt hat, ist, dass wir das Herz heilen, dass wir das Herz zusammenführen zu Allah Azza wa Jal. Jeder Mensch braucht eine gewisse Isolierung von all dem Geschehen in der Dunya. Isolierung. Isolierung von den Menschen um dich herum, Isolierung von der Arbeit und der Familie, damit du wirklich nur für Allah Azza wa Jalla bist, alleine und nur ihn anbietest. Das benötigt dein Herz. Genauso wie der Körper an sich immer wieder eine gewisse Ruhe benötigt. Und dafür haben wir den Samstag und den Sonntag, dass er sich die Ruhe gönnen kann. Braucht das Herz ebenfalls eine Ruhe, und die findet man nur bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala hat wunderschöne Worte geschrieben, um das genauso zu beschreiben. Er sagt, der Mensch an sich, er ist viel. Er ist viel und er ist viel unter den Menschen. Er spricht viel und redet über viele sinnlose Angelegenheiten. Er schläft vor allem sehr viel. Und all diese Sachen, die wir gerade erwähnt haben, wie die viel beim Menschen vorhanden sind, sorgen dafür, dass im Herzen eine gewisse, ich würde mal sagen, Auseinandersetzung. Das Herz ist verteilt in mehreren Chargen, dass er nicht zu einem Gegenstand wird. Und deswegen hat Allah in diesem Bezug und in dieser Hinsicht auch das Fasten beauftragt oder befehligt für uns, damit wir vom Essen und vom Trinken ein bisschen reduzieren. Weil wenn wir essen und trinken, dann werden die Gelüste auch höher und größer. Und dadurch werden die Gelüste reduziert und weniger, wenn wir fasten. Und Allah Azza wa Jalla hat dafür ebenfalls Al-I'tikaf vorgeschrieben, damit wir all diese auseinandergekommenen Teile des Herzens zusammenbringen zu einem, zu Allah Azza wa Jalla, zu einem Gefüge. Und wenn wir uns behaupten, dass wir zu all die Beschäftigung mit anderen, mit der Schöpfung, dass wir die Beschäftigung mit der Schöpfung an sich trennen und nur uns Allah Azza wa Jalla gegenüberstellen. Und deswegen sagt der Schaffer Allah Ta'ala, wenn wir Atikaf machen, müssen wir darauf achten, dass Atikaf dafür da ist, dass wir den ganzen Tag Ibadah machen. Wir müssen die Hände ausschalten und wir müssen auch ebenfalls mit dem Schlafen reduzieren, dass wir letztendlich Allah anbeten können und nicht. Und Ramadan ist nicht ein Monat, in dem wir mehr essen sollen als im kompletten anderen Jahr. Also nicht, dass wir dort am meisten essen, sondern Ramadan ist dafür da, dass wir reduzieren an Mahlzeiten und am Trinken. Das heißt, wir dürfen im Ramadan jeden Fasten brechen mit 6 Teller verschiedene Mahlzeiten und Nahrungsmittel, Fleisch, Hähnchen, Salate und es gibt noch andere Namen im Arabischen, die ich nennen kann. Jedenfalls, da ist man überfüllt, man ist nicht voll, man ist übersättigt. Und daraufhin ist nicht alles, da kommen noch die ganzen Desserts mit verschiedenen Süßigkeiten und alles dazu gehört. Das ist viel zu viel, und jemand, der so viel isst, wird nicht in der Lage sein, daraufhin das Tarawih-Gebet zu verrichten. Und vor allem wird man auch ein Gesänge hören im Bauch, dass jemand vielleicht Blähungen hat und anfängt zu brachen. Dass man denkt, man wird irgendwie gleich irgendwie alles, sagen wir es lieber nicht. Jedenfalls, man muss reduzieren beim Essen, damit die anderen nicht gestört werden und man selbst in der Lage ist zu beten, anstatt Fittern zu machen und sagen, ja, Schiff, das ist viel zu viel, ich kann nicht mehr stehen bleiben. Dann bleib sitzen, wenn du nicht stehen kannst. Und wenn du keine Lust hast oder was zu viel für dich ist, oder wenn du schlafen willst, geh nach Hause. Es ist nur eine Sünde. Du kannst zu Hause sitzen und dort schlafen oder lesen, wie du willst. Aber bitte störe das Gebet in der Moschee nicht. Das war die Definition und die Urteile bezüglich des Atikaf. Und inshallah ta'ala, im nächsten Vortrag werden wir mit dieser Anbetungsart fortfahren.
في أسئلة نجيب على الأسئلة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا عبد الله مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا أمين. حكم قول الشخص يا حرام إذا رأى مثلا شخصا مصابا، أو إذا مات شخص يقول يا حرام، فما حكم ذلك؟ إن كان يقصد الرقة لحاله فلا بأس ولا حرج، ولا يقصد تحريم مثلا الفعل به هكذا، لا. ولكن غالب من يقول هذا بيكون شفقة عليه، يعني كأنه رق قلبه لمصابه، فإن كانت هذه فلا بأس ولا حرج. وإلا فالأولى أن يلزم ما أثر في مثل هذه الأحوال، عند المصيبة يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون بدلا من كلمة يحرى. عند المرض الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هذا وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا وندعو له بالشفاء وهكذا. أختنا حنان هشام مرحبا تقول هل تجوز العمرة والحج بالقسط ولو مات قبل إصدار الثمن؟ لا، لا يجوز العمرة والحج بالقسط. لماذا؟ لأن الحج منوط بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيل، واللي ما عندوش مال غير مستطيع، ولا حج عليه ولا عمرة عليه، فما فيش حاجة اسمها نحج بالقسط ولا نعتمر بالقسط لنددين، والله ما كلفنا فوق طاقتنا حتى نستدين من أجل الحج أو العمر. لكن يجوز في حالة واحدة فقط، هنقول مثلا احنا هنا في ألمانيا الحج ب7000 يورو مثلا، عبد العزيز معاه 6500، محتاج 500 يورو، يجوز؟ اه يا شيخنا، بس عايز منك 500 يورو لغايه نرجع، اتفضل لا حرج. فدي اسمها تكمله يسيره عشان يسافر للحج. انما ما عندوش يقول لك هروح احج بالقسط فلا يجوز، فلا يجوز. اختنا ملاك ام ايه مرحبا تقول مولانا هل يجوز الجمع بين صيام الكفارة والنوافل؟ وصيام الكفارة بقى مثل الفرض لا يجوز؟ نعم، الكفارة واجبة، والواجب لا يجمع مع النفل في نية واحدة، فتصوم الكفارة أولا ثم تصوم النفل. أخونا عبد المعطي مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز لدي سؤال، ما الفرق بين الدعاء أو الحديث والذكر؟ وشكرا جزيلا. الدعاء ينقسم قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة زي الصلاة زي الصيام زي العمرة والحج. ليه؟ لأن الذي يعبد إنما يرجو الثواب المترتب على العبادة، هذا دعاء. يعني أنا بصلي لأن النبي أخبرني أن صلاة الجماعة ب27 درجة، وبين لي أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، والواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة. فكذلك جميع العبادات أنت بتعبد لما يترتب، أولا بتعبد لله الواحد وما يترتب على هذه العبادة من ثواب قدره الله ورسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فده اسمه دعاء العبادة. في الدعاء النوع الثاني دعاء المسألة، انك ترفع اكف الضراع الى ربك وتسأله من خير الدين والدنيا معا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم بارك لي في رزقي، اللهم يسر امري الى اخره، فده الدعاء. الحديث، الحديث ان قصد عن السنة يبقى ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو انواع ثلاثة، عند المرفوع وعند الموقوف وعند المقطوع. أما المرفوع يعني كلام النبي، والموقوف كلام الصحابي ويسمى حديثا، والمقطوع كلام التابعي الذي جاء من بعد الصحابة. والحديث منه الصحيح ومنه الضعيف، منه المقبول ومنه المردود على حسب ضوابط الرواية عند أهل الحديث. الذكر معلوم، الذكر أي الثناء، تثني على ربك عز وجل، وأفضل الذكر القرآن الكريم، ثم الباقيات الصالحات، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. والذكر أيضا بمفهومه العام أن تعمل بمراضي الله عز وجل في كل شأنك، فتعد ذاكرا لله، تتقن عملك، تحسن الصحبة، تحسن المعاشرة، ده كل من ذكر الله، لأن الذاكر يخشى الله فيفعل ما يرضيه. إيميل بعنوان مجهول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم، آمين وإياك. هناك كتاب اسمه كوني صحابية، فهل يجوز هذا الاسم إن كانت من الصحيح؟ إن كان بيتحدث عن الصحابيات نعم، إنما عن غير كوني صحابية مش كوني، كوني يعني الصحابيات. طب هل يجوز ان احنا نسمي كتابا كوني صحابية؟ نعم يجوز، وكأنه يأمر نساء المسلمين ان يتشبهن بالصحابيات في المعتقد، في الاخلاق، في العبادات، في المعاملات. كمان اقول لك كن صحابيا أي كن مثلهم. ولذلك قال الشاعر تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم، فإن التشبه بالرجال فلاح، فأنا أريد أن أتشبه بالصديق، أتشبه بعمر، أتشبه بعثمان، أتشبه بعلي، أتشبه بالصحب الكرام رضي الله عنهم، فهذا جائز بل هو مطلوب شرعا. أخونا عبد الله يقول أحسن الله إليكم شيخنا آمين، ما نصيحتكم لمن يتكلم في مجالس العلم وهل هذا جائز؟ طبعا مجالس العلم لا حرمة ولا ينبغي لأحد أن يتكلم في المجلس إلا من ضرورة ويستأذن. يعني مثلا ممكن يكون بيننا أطباء والطبيب عافيا حال شغله لازم يخلي الهاتف مفتوحا، وربما يكون عنده حالة طارئة، فإن حدث أثناء الدرس هو عامل الهاتف صامت فأشاف الاتصال يستأذن ويخرج ليرد أو يجيب وهكذا لا حرج، إنما أن يتكلم في مجلس العلم والمعلم يعلم فهذا لا يجوز، لا يجوز. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لأن المستمع يشتت بين المتكلم وبين صاحب الحديث الجانبي، فبالتالي شتتت عن تحصيل العلم. يبقى عندك حالة طارئة أو ظروف يبقى تستأذن وتخرج خارج المصلى لتتكلم وهكذا، وهذا من آداب المجالس. كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون حول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وكأن على رؤوسهم الطير، يعني كجذوع النخل لا يتحركون، من أدب المجالس وهكذا. إيميل بعنوان RZ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن كان هناك صيام يجب قضاء ولكن لا نعلم كم يوم ومرت السنين عليه وتراكم الكثير من أيام الصيام، ماذا يجب علينا فعله؟ يجب أن تعمل بغالب الظن. يعني غالب الظن، أنا كده على غالب ظني أنا كنت مثلا أفطرت في شهر رمضان حوالي 3 أيام مثلا، يبقى 4 يا سيدي، كام شهر؟ 3 سنين، يبقى عندي 12 يوم اقضي. تعمل بغلبة الظن. وهل هناك كفر؟ لا كفر إلا القضاء مع الاستغفار، اقضي واستغفر ربك إن كنت متكاسلا، أما إن كان سهوا أو نسيانا أو عجزا لمرض فلا شيء عليك إلا القضاء فقط، ما فيش كفارة ولا فدية. طبعا ده سؤال بالألماني،
تريد أن تطلب العلم وتسأل عن ترتيب المواد التي تتعلمها.
ابنتنا سارة عباسي تريد أن تطلب العلم،
تتعرف على الإسلام
وتتعرف على الإسلام،
مثلا توحيد وماذا بعد.
حاضر. طب يا سارة كان ممكن تاخدي موعد وتأتي بحيث دي محتاجة مناقشات وبيان عشان حتى المترجم يقدر يوصل لك ما نريد، إنما في عجالة عاجلة هنبدأ بعلم التوحيد والاعتقاد أي تعريف ربك عز وجل، هذا من العلوم الشرعية. طبعا البداية ده بتكون بالقرآن، القرآن هو الذات، يبقى تحاولي تلتزمي مع أخت محفظة للقرآن حتى تتمكني من حسن تلاوة القرآن وتحصلي من القرآن ما تصح به صلاتك، هذه الأولى. الثانية نيجي لعلم التوحيد، يبقى نقول لك كده التوحيد من أشرف العلوم وأجل العلوم لأنه المعرفة بالله تعالى، فنبدأ بكتاب ميسر جدا جدا كمبتدئين وهو كتاب ثلاثة الأصول، وده يشرع على إيد عالم أو شيخ متقن أو طالب علم متقن، لأن دي عقيدة ومنهج فلازم تاخديه عن أهل العلم. فابدأي بثلاثة الأصول، لما تخلصي نقول لك تقرأي تاني، ده في التوحيد. في علم التفسير يكفيك ان انت تعرفي معاني كلمات القرآن كبداية، او تقرأي في التفسير الميسر مجلد واحد هو زي المصحف بيشرح بس المعنى الإجمالي للآية عشان تاخدي فكرة عامة عن القرآن. نيجي للحديث يا سارة، يكفيك تبدأي بكتاب الأربعين النووية أيضا على إيد الشيخ، تأخذي عن الشيخ عشان تتقني العلم ده. كذلك يا سارة في علم السيرة يكفيك أن تأخذي كتابا ميسرا في السيرة وليكن نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، كتاب مبسط مختصر وجميل، أو الرحيق المختوم بس يشرحه لك شيخ عشان في بعض الروايات الضعيفة التي لابد من إيضاحها لك، في الفقه محتاجة تعرف فقه العبادات، فتشوف أي كتاب ميسر في فقه العبادات، وليكن فقه العبادات للشيخ العثيمين رحمه الله من مجلد واحد بيتكلم فيه عن العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج وهكذا، فتاخدي المسائل في باب العبادات. كذلك في علوم الآلة يا سارة انت محتاجة تدرسي لغة عربية برفق بتيسير كده برضو على ايد المشايخ يا سارة، فتشوفي مثلا كنت بتتابع على الانترنت في دكتور جميل جدا جدا في الشرح والبسط في اللغة العربية اسمه الدكتور العيوني، من افضل من درس اللغة العربية فيما اعلم احسابه ببساطة وتيسير وكذا، خذي عنه مثلا مقدمات في النحو وكذا. كذلك في علم اصول الفقه يكفيك الكتاب الواضح للمبتدئين في اصول الفقه، ويكفيك هذا الليلة لان قلت لك الامر يحتاج بسط، فلا بد اذا كنت قريبة منا يبقى يحددي موعدا وتجينا المسجد في حضور المترجم عشان نبين لك او نلزمك ببعض الامور اللي تعمليها من اجل ان تتعلمي. نعم ترجم لها.
Das erste erstmal, was ganz wichtig ist, wenn du in der Nähe bist, kannst du mit dem Schiff einen Termin machen und wir können darüber sprechen, genau was du benötigst oder brauchst. Aber damit wir eine gewisse Bild darüber haben, ist, du musst erstmal den Koran richtig lesen können, damit dein Gebet auch richtig ist oder korrekt ist. Und daraufhin die Tawhid, den musst du kennenlernen, aus dem Grund, weil dies dir die Tür öffnet, um Allah Azza wa Jalla kennenzulernen. Ein Buch dafür ist, die drei Grundlagen, das ist ganz wichtig für jemanden, der Wissen sich aneignen will. Bezüglich der Erläuterung bei Tafsir ist einfach nur, dass du die Bedeutungen der einzelnen Begrifflichkeiten im Koran kennenlernst. Dazu ist nötig nur ein einfaches Büchlein mit Tafsir al-Muyassar, die erleichterte Tafsir. Erleichterte Tafsir ist die Übersetzung dafür. Und in der Überlieferung gibt es die Arba'in Nawawiyya, die 40 Nawawiyya, die du lesen könntest. All dieser Bücher natürlich mit der, einem Sheikh oder einem Gelehrten, der auch viel Wissen darüber hat. Und in der Sira an-Nawawiyya gibt es ebenfalls Bücher wie zum Beispiel Nur al-Yaqin oder Ar-Rahiq al-Makhtum. Das sind ebenfalls Bücher, wo du ebenfalls einen Sheikh benötigst, der dir das erklärt. Und was al-Fiqh anbetrifft, die Rechtsschulen, solltest du auch wissen, wie du die Anbetungsarten auch verrichten kannst und korrekt verrichten kannst. Dazu kannst du rübergehen zum Sheikh al-Faymin, der erklärt alles detailliert. Und ebenfalls gibt es gewisse Tools, die du benötigst, wie zum Beispiel die arabische Sprache. Und eines der besten Lehrer in YouTube, die du finden kannst, ist Dr. Al-Uyuni. Wir denken, er ist einer der sehr, sehr guten, die die arabische Sprache auch gut rüberbringen. Und dann gibt es noch die Usul al-Fiqh, die Grundlagen der Rechtsschulen. Und da gibt es ein Buch mit dem Namen Al-Wadih lil-Mubtadi'in, kannst du lesen. Und wenn du, wie gesagt, in der Nähe bist, kannst du auch einen Termin machen und mit dem Schir darüber reden.
أخونا عبد الرحمن له عدة أسئلة يقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم أمين. أحد أصر إلي سرا عن شخص فاضل فسألني شخص عن حالي لكي يطمئن عليه وشدة خوفي عليه، فأخبرته ببعض السر عن حاله، فهل أعتبر خائنا فاشيا؟ كان ينبغي عليك ألا تفشي السر الذي اطمنت عليه، إنما إن كان هذا الأمر في رفع حرج عن المسؤول عنه فلا بأس. يعني ربما يكون الشيخ الفاضل اللي انت عندك السر بتاعه ده يكون عنده ضائقة، والسائل يريد ان يخفف عنه تلك الضائقة فتخبره بصفة عامة بدون افشاء السر. يعني مثلا اخونا فلان والله محتاج لمساعدة مالية، اخونا فلان عنده علة او مرض محتاج للدعاء، فان كان كذلك فلا حرج، اما ان كان امرا يؤثر فلا تخبر، فان فعلت فاستغفر وتب ولا تعود. يقول أيضا عائلتي غريبي الأطوار، أمي تحاول تخبئ أسرار عن زوجتي وزوجتي تخبئ أسرارا عن أمي، وأنا بينهم كل يفشي إلي سره، أصبحت أسكت ولا أتكلم مع زوجتي وعائلتي كما يفشي سر أحد، فماذا أفعل؟ عليك أن تنصح وتذكر لإندم الغيبة عندما تتكلم زوجتك عن أمك، فهذا نوع من أنواع الغيبة إذا كان بنقص أو عيب، فتذكرها بالله وتقول لا اتق الله ولا تغتابيها، وكان عليك أن تنصحي وتذكري برفق وآدب. وكذلك تقول لأمك إن تكلمت عن زوجتك أمه هذه غيبة ولا تجوز، وأنا أحبك ولكن افعلي كذا، وربما لا تقصد لكن لا تسمع للغيبة وتسكت، لأنك مطالب بالأمر والنهي، ولا مجاملة في الحرام، عند مجالس الغيبة حرام، ما ينفعش أجامل أحد، يا إما أنصح ما اقدرش انصح لا اجالس واقول فارق. تيجي الام تقول عن اذنك يا ام انا عندي موعد، سلام عليكم، واحنا مواعيدنا كتير، عندي موعد مع زوجتي، عندي موعد مع ولدي، عندي موعد مع الشيخ، وهكذا، ولا تسمع الحرام. كذلك اذا تكلمت زوجتك غير الموضوع وخليك لبيب وحكيم، غير، هتلاقي كده موضوع يفاجئها ويبعدها عن الغيبه وذكرها بالله وهكذا. انما لا يجوز الصمت عند سماع الاسرار التي تؤثر بالنقيصه. يقول ايضا رجل راى قريبه غير محرم تحتجب عند عائلتها، ثم اذا خرجت فاذا هي تفسخ حجابها وتكلم الرجال، هل يخبر والدها باخبارها للاصلاح؟ يبدا اولا ان كانت له زوجه يخبر زوجته ان تذكرها بالله وتنصح له، وتقول له زوجي رآك كذا وكذا فاتق الله وإلا سنخبر والدك. انتصحت وتابت لله الحمد، منه هذا ما نريده. ما انتصحت وجب عليك أن تخبر والدها، لأن ده أمر بمعروف ونهي عن منكر لإصلاح شأنها قبل أن تقع في خطر لا ينفع بعده الندم، وتكون أنت الذي تسببت بكتمان الخبر. عشان كده حتى بنفكر في مقام الأسرة، لا ينبغي للأم أن تكتم على الأب بعض انحراف الأبناء. هي بتعمل كده الرحمة، لا، ده عين القسوة، لأن كتمانك عن الأب يسبب مزيد انحراف وضياع، فلازم تخبري بكل شيء الأب لأنه المسؤول عن التربية معك، وهكذا. والله أعلى وأعلم.